صديقي، في حلقتنا الماضية بدأنا حديثا عن موضوع سبب الألم لكثيرين ومن جملتهم الرسول بولس. الموضوع هو صراع الروح ضد الخطية والجسد. والآن سيتابع القصة شارلي قسطى حديثه السابق عن الصراع ضد الخطية ضمن هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة في موضوع بعنوان الصراع الكلاسيكي.
أنهض صباحا وأريد أن أفعل الحسنى، أريد أن أكون صبورا لطيفا لائقا ومهذبا، أريد أن أعامل زوجتي بمحبة والآخرين أيضا، أريد أن أكون الإنسان الذي يعتقده الناس أني أنا. وفي وسط إرادتي هذه أجد نفسي بحاجة ماسة للغفران لأني أستسلم لطبيعتي القديمة.
فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله. صديقي، طالما نحن على الأرض ستواجهنا الخطية وسنبقى في صراع دائم معها، لكن عندما نتبرر بالإيمان نحصل على سلام لا يستطيع العالم أن يهبه لنا، إنه سلام الله الذي يفوق العقول. أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من نافذة على الحياة ودراسة جديدة من سلسلة حقائق ضرورية لحياة غالبة. سوف نستمع معا إلى القس تشارلي قسطى يتابع حديثه عن الصراع الكلاسيكي ضد الخطية، فدعونا نصغي معا.
أحبائي، الصراع الكلاسيكي موضوع شيق نتابع عنه الحديث اليوم. نقرأ من رسالة روميا الأصحاح السادس مبتدئا بالعدد الأول ومنتهيا بالعدد الرابع عشر، يقول: فماذا نقول؟ أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا! نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفن معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية. لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية، فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. آمين ثم آمين. أحبائي، من الآيات المحببة إلي تلك التي وردت في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع، يقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. يا له من وعد جميل، يا له من أمل، لكنه يجعلني متيقظا لعدم ارتكاب الخطية. فأبقى مستعدا طوال اليوم أن أعترف عندما أخطئ، لأني أعلم أن الله عادل وأمين. لذلك أبدأ نهاري متنبها للخطية فهي غادرة. يا لها من عادة، فقد تمر عدة أيام من دون أن أخطئ. هل تعتقد بأنه يمكنك أن تعيش طوال عمرك من دون أن تخطئ؟ بالطبع لا، أعني أننا لسنا بدرجة الصلاح هذه. أشبه هذا كثيرا بقيادة السيارة، فجميعنا لربما قدنا في طريق جبلية ملتوية. باستطاعة الدولة أن تفعل أمرا من اثنين، إما أن تبني مستوصفا صحيا تحت الطريق حتى حين تنزلق السيارة بسبب كثرة المنعطفات، يستقبل المسعفون من هم في السيارة فيضمدون جراحهم ويجبرون كسورهم ثم يرسلونهم إلى منازلهم، وإما أن تضع الدولة إشارة تنبه بخطورة الطريق فيدوس السائق على الفرامل ليخفف من سرعته. أشبه الآية التي وردت في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الأول والعدد التاسع بالمستوصف الذي تحت الطريق، فهي تقدم لك الحل حين تخطئ. لكن أشبه الآية في الأصحاح السادس من رسالة روميا والعدد الحادي عشر، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، باللافتة التي تنبهنا لكي لا نقع في فخ الخطية. تواجهك التجربة فتخفف سرعتك وتتذكر بأنك لست عبدا للخطية. تقول لنفسك ليس علي أن أخضع لها، أستطيع أن أكون غير طماع، أستطيع أن أقمع شهواتي الرديئة، ليس علي أن أستسلم للشهوة. كنت أفعل ذلك من قبل إذ لم يكن لي خيار آخر، أستطيع الآن أن أستلم الأموال كموظف في المصرف من دون أن أفكر بأخذ قسم منها لنفسي. لست مستعبدا لذلك الآن. مر وقت كنت أفكر هكذا، أما الآن فلا. باستطاعتي أن أستلم مبالغ كبيرة من المال وأبقي يدي نظيفتين لأني تحررت من الطمع ومن استعباده لحياتي. إذن علينا أن نعرف أننا قد تحررنا وأن نحسب نفوسنا أمواتا عن الخطية، وثالثا علينا أن نقدم. يقول بولس في الأصحاح السادس والعدد الثالث عشر: ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله. ويتابع في العدد الرابع عشر: فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. توقف عن العيش كأنك ما زلت ضحية الخطية بينما أنت حي. هذا واقع. أعضاؤكم آلات بر لله. أعضاء الجسد: عيناك، أذناك، يداك، رجلاك، أفكارك، مشاعرك، كل هذه هي ملك لله، وقد أعطاك القوة بواسطة الروح القدس لتختبر كيف يمكن لفكرك مثلا أن يتحرر مما كان يستعبدك سابقا. لا يقول بولس لنا بأن الأمر سيكون سهلا. بالرغم من أن المسيح قد حررنا، تبقى طبيعتنا القديمة وعاداتنا وأفكارنا السابقة رابضة لكي ترجعنا إلى العبودية. فلكي نختبر الحرية الكاملة علينا أن نتحضر للمعركة، ولا يوجد مكان مناسب لنرى هذا الصراع أكثر من رسالة روميا الأصحاح السابع. أشكر إلهي أن قصة بولس لا تنتهي هنا، بل نجد في الأفق كلمات أمل مشعة، وهي الآية الأولى من الأصحاح الثامن: إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. إنه وجود وقوة الروح القدس الذي يرافقنا في جميع مراحل حياتنا. أظن أنه يجب أن تتعلم كيف تفعل ذلك، تماما كما تتعلم التزلج أو التزحلق على الماء. يتطلب الأمر وقتا، وعليك أن تبني عادات تعود جسدك عليها، تبدأ بتطبيقها فتستطيع بعدها أن تطبقها بسهولة تامة. أو إليك مثلا آخر عن قيادة السيارة، هل تذكر عندما بدأت بالقيادة؟ كنت تغير سرعة السيارة بصعوبة، عليك أن تفكر قبل أن تبدل، ثم تدوس الفرامل فتجمد في مكانك، ثم تبدأ المحاولة من جديد. أما الآن فباستطاعتك القراءة بينما تقود، لماذا؟ لأنك تدربت على انضباطية معينة صارت تصرفا بديهيا. هذا هو الجزء الجميل من الحرية. لا يعيش المحرر تحت مشاعر الخوف والذنب والعار التي ترافق الخطية. ما أريد قوله هو إن البعض منكم ما زال هناك، ما زال يتصارع مع الخطية. عندما نتحرر لا نعود نعيش كما كنا في السابق، لقد تحررنا. إليك بعض الآيات التي يمكنها أن تساعدك. غلاطية 5:1: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. رومية 6:7: لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. رومية 8:2: لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. رومية 8:31-32: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ يوحنا 8:32: وتعرفون الحق والحق يحرركم. يوحنا 8:36: فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. لكننا أحبائي نخاف من الحرية، فليس من ناموس إلا ناموس المسيح، وهذا يتطلب شفافية ورغبة لنطيعه بكل مشيئتنا بدل أن نطيع الناس، أن نطيعه ونرضيه بدل الآخرين. إنها مخاطرة لكنها تمنحك الشعور بالفرج. سألني أخي منذ عدة سنوات: ما هو أفضل شعور لديك؟ فأجبته بعد أن فكرت: إتمام عمل ما. أجابني: حسنا، لكنه ليس الأفضل. إن أفضل شعور هو الشعور بالفرج. أظنه محق. أيوجد أمر أفضل من الفرج؟ الفرج هو كأن يأتي أحدهم ويقول لك: أنت مسامح. الفرج هو أن تعلم أنك مصالح مع الله. الفرج هو الشعور الذي ينتابك حين تعلم بأنك أطعت الله أكثر من الناس. الشعور بالفرج، هذا ما أريده لكل واحد منا. أريد أن أحيا في رضا الله محررا من الشعور بالذنب والعار. لكن لدي مشكلة، فطبيعة البشرية لا تريدني أن أتحرر، بل تريدني أن أخدم السيد المستعبد، ولا أستطيع أن أغير طبيعتي. لا يمكنها أن تكون أفضل من هذا، إنها الطبيعة الشريرة التي ورثتها عن أجدادي والتي أورثتها لأولادي، وهم بدورهم سوف يورثونها لأولادهم. إنها الطبيعة التي تحب الخطية. لذا فإن الصراع بداخلي هو بين فكر الذي يعرف ويحسب ويقدم ذاته كأداة بر لله، وبين طبيعة التي تستمر بهمس أفكارها الشريرة في فكري بالرغم من أني لا أحب ذلك. يحتوي أحد معارض الفن على رسومات تعود إلى السبعينات والثمانينات من هذا القرن. لقد تمشيت في هذا المعرض عدة مرات وتأملت رسومات أحد الرسامين الذين يستطيعون أن يرسموا بدقة وكمال. فتخالوا الرسمة صورة فوتوغرافية حتى تقترب منها فتلاحظ أنها رسمة زيتية. هناك رسومات للعديد من مشاهير القرن، ثم تصادفك فجأة رسمة غريبة كئيبة تختلط ألوانها بين البني والرمادي. فكرت، يا لها من رسمة، ليس مكانها هنا وسط رسومات المشاهير. سألت أحدهم، من هو هذا الشخص؟ أجابني، إنها صورة ذلك الرسام وقد رسمها في أحلك فترة في حياته، إنها عمل جديد له. تفاجأت، فبعد أن نرى تلك الرسومات نظن بأن العبقري الذي رسمها مملوء بالحياة والجمال والفرح، لكن في الحقيقة فذلك الرسام واقعي وقد رسم نفسه على حالها. أما بولس الرسول فلم يكن رساما بل عبقريا، وقد وصف نفسه على حالها. ترى صورته في روميا الأصحاح السابع ابتداء بالعدد الرابع عشر وانتهاء بالخامس والعشرين. في الأصحاحات الأول إلى الثالث هو الإنسان الضائع، في الأصحاحات الرابع والخامس إنه الإنسان المبرر، وتجده في الأصحاح السادس الإنسان المنتصر، وفجأة تصل إلى الأصحاح السابع حيث تجد صورة حزينة متجعدة غير جذابة. إنها غريبة لدرجة بأنك تتساءل إن كان يعني ما يكتب. فيقول في العدد السابع مثلا، فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا حاشا، يا لها من فكرة مخيفة، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس. إننا بحاجة للناموس، فهو المعلم الذي يرشدني إلى الصح والخطأ. هل تذكر الناموس؟ لقد رأيته كثيرا، تجد لافتة تقول دهان طري لا تلمس، فتلمس، إنه أمر غريب. عندما كنت صغيرا بني في بلدتي فندق فخم، وفي الطبقة السفلى قاعة طعام جميلة، فتجلس وتأكل بينما تجري المياه في أقنية موزعة بين الطاولات لتوحي بأنك بين أحضان الطبيعة. كان مكانا عظيما للأكل. أما المشكلة فكانت أن نوافذ قاعة الطعام تكسر باستمرار، فالناس كانوا يتمتعون باصطياد السمك الذي كان يسبح في هذه الأقنية من نوافذ غرفهم، فكانوا يرمون بسنانيرهم التي كانت تكسر الزجاج وهي في طريقها إلى الماء. كاد صاحب المطعم أن يجن لعدم استطاعته إيقاف الناس عن الصيد. هل تعلم كيف حل تلك المشكلة؟ لقد نزع اللافتة المكتوبة عليها ممنوع منعا باتا الصيد من الغرف، ولم يعد أحد يريد أن يصطاد. إني أعني ما أقوله، لقد توقف الصيد، فقد شجع القانون الرغبة في ارتكاب الخطأ. لماذا؟ لأنه يعمل ضد الطبيعة التي في داخلنا. هذا ما قاله بولس في الأصحاح السابع من رسالة روميا. اسمع هذه الكلمات من العددين الثامن والتاسع، ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة، أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. ثم يتابع في العدد العاشر وإلى الثالث عشر، فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية، لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. ويعترف بولس في الأعداد 14 إلى 21 بهذه الكلمات، فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في، إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي. إن كان هذا الكلام ينطبق عليك فأنت رفيق لبولس، لكننا جميعنا في الصراع نفسه، إنه الصراع الذي لا هروب منه. أنهض صباحا وأريد أن أفعل الحسنى، أريد أن أكون صبورا لطيفا لائقا ومهذبا، أريد أن أعامل زوجتي بمحبة والآخرين أيضا، أريد أن أكون الإنسان الذي يعتقده الناس أني أنا. وفي وسط إرادتي هذه أجد نفسي بحاجة ماسة للغفران لأني أستسلم لطبيعة القديمة. لو انتهت القصة هنا لكنا أشقى الأشقياء، لكن يوجد أمل وهو الروح القدس الذي يقدمنا إلى الحل الضروري في الأصحاح الثامن من رسالة روميا. سأرجع إلى الأصحاح السابع والعدد 24، اسمعوا هذه الكلمات: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ من ينقذني من تلك الأفكار الشريرة أحبائي، من الأنانية، من الشهوة والأفعال الردية؟ لا أستطيع، لكنه أي المسيح فعل كل شيء من أجلي. كيف أحيا؟ أولا قل بصراحة لأني لست أعرف، هذا ما قاله بولس، لأني لست أعرف ماذا أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده. فبالرغم من ثقافتي وتديني وعلمي فأنا لست أعرف. ثانيا يقول في العدد 18: فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد. بكلام آخر، اقبل بعدم كمالك فأنت لن تصير كاملا ما دمت على هذه الأرض. ثالثا يقول لنا في العدد 19: لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. بكلام آخر، اقبل بالفشل الوقتي، هذا ما قاله بولس ويمكنك أن تقوله أنت. رابعا في العدد 24: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ بكلام آخر، اعترف بمشاعرك الحقيقية لله فباستطاعته أن يتحمل، لن يتذمر قائلا يا لك من بائس، بل ربما سيقول أخيرا اعترفت. لأنك طالما لا تعترف فإنك لست مستعدا تماما لتقدر قيمة وجود وقوة الروح القدس في حياتك. يا لها من نعمة مخصصة لنا. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. هل تعرف حقيقة من أنت في المسيح؟ هل اختبرت الحرية الحقيقية؟ هل استطعت أن تنفض عنك الخوف والعار والشعور بالذنب، هذه المشاعر التي رافقتك في الماضي؟ خذ بضع دقائق لترى انعكاس صورتك من خلال بعض الآيات التي سوف أسردها على مسامعك. وضع اسمك أنت في المكان المناسب. يقول الكتاب: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. قال يسوع: لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء، لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ويقول الكتاب أيضا: لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. مستمعي الكريم، هل تشاركني في الصلاة؟ يا أبانا السماوي، نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك أعتقتنا من العبودية وأصبحنا أولادا لك. ساعدنا أن نعيش بحسب مشيئتك، واجعلنا نرفض طبيعتنا القديمة ونلتصق بك. يا أبانا، نسألك أن تجعلنا نعلم بالتمام أننا أولادك، ونحسب أنفسنا أمواتا عن الخطية، ثم نقدم أجسادنا ذبيحة حية لك. نسأل هذا باسم من مات من أجلنا، باسم يسوع المسيح ابنك، آمين.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 1 34 381 7. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. كنا أحبائي مع القس تشارلي قسطة في رسالة عنوانها الصراع الكلاسيكي. إن كنت صديقي تعاني من صراع مع الخطية، اكتب إلينا بأسئلتك ونحن على استعداد للصلاة من أجلك حتى تجد الحل في المسيح. يسر قصة شارلي أن يقدم الحلول من خلال الإنجيل كلمة الله لكل من تقلقه مشكلة الخطية. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة في الأسبوع المقبل بمشيئة الله في برنامج نافذة على الحياة، أستودعك إلى عناية القدير، وإلى اللقاء.